بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء وكل لقاء مباركا نافعا مفيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا. بقي عندي مجموعة أسئلة من لقاء يوم الجمعة الماضي أجيب عليها، ثم نستقبل اتصالاتكم. الأخت أم حمد من السعودية سألت مجموعة أسئلة، تقول بأن كانت نفسا وطهرت، تقول ثم انقطع الدم فترة ثم عاد إليها من جديد، تسأل عن حكم يعني هذا الدم. أختي أم حمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للمرأة النفساء، الدم النفاس هو دم معروف سببه الولادة، وهذا الدم ليس هناك حد لأقله، وأيضا ليس له حد لأكثره على الصحيح، وإلا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه إلى 40 يوم، يعني بمعنى إذا استمر الدم إلى 40 يوم وزاد على 40 يوم يقولون الزائد عن 40 هذا دم فساد وليس دم نفاس. الذي يظهر والله أعلم بأن الدم ما دام أنه متصل إلى 50 إلى 60 يوم على قول بعض العلماء، ما دام أنه متصل بنفس المواصفات فهذا دم نفاس. أنت الآن انقطع عنك الدم قبل 40، خلاص بمجرد انقطاع الدم قبل 40 رأيت الطهر، إما بالقصة البيضاء إما بالجفاف، النقاء التام مدة 24 ساعة أو أزيد مثلا، أنت طاهر. إذا نزل عليك الدم بعد ذلك، يعني مضيت أيام جلست فترة كما ذكرت ثم عاد إليك الدم، فإن كان نفس دم العادة فهو دم عادة، تجلسين عادتك المعتادة. وأحيانا قد تتغير أختي الفاضلة وقت العادة، خاصة بعد النفاس وبعد اضطراب الأمور عند المرأة، فقد تكون عادتك أول الشهر تنتقل إلى أوسط الشهر أو تنتقل إلى آخر الشهر فتجلسين. إذا نزل كدرة أو صفرة أو خيوط أو إفرازات أو شيء من هذا القبيل، هذا ليس بشيء بارك الله فيك. أم حمد أيضا تقول بأنها فقدت ولد لها صغير تقريبا، انولد بعد يوم أو شيء، تقول حزينة أنا جدا على مثل هذا الفقد، تقول يعني تريد يعني نصيحة في مثل هذا الأمر. أم حمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويجعل هذا الطفل شفيعا لك عند الله عز وجل. أختي الفاضل، أولا لابد أن نؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر ما معناه؟ أن نرضى بما قدر الله عز وجل وقضى، وأن نعلم بأن كل ما نتعرض له في حياتنا إنما هو بقدر الله عز وجل. قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصول الإيمان وقال يعني من أصول الإيمان والإيمان بالقدر خيره وشره، ولذلك أخت الفاضل هذا قدر الله، الأعمار الأرزاق الأمراض الصحة السلم الحرب كل شيء، كل شيء الغنى الفقر كل شيء بقدر الله عز وجل. ولذلك أسعد الناس وأشرح الناس صدرا هم أهل الإيمان، لماذا؟ لأنه يعلمون بأن كل شيء بقدر. الأمر الثاني، هذا الطفل الصغير ربنا جل وعلا كتب أن يولد يوم واحد ويموت قبل أن يخلق السماوات الأرض ب50,000 عام، فهل أنت ترضين عن قدر الله، ترضين عن تصرف الله عز وجل أو لا ترضين؟ بمعنى هل تعترضين، هل تتسخطين، أم تقولين الحمد لله؟ المؤمن يقول الحمد لله لأن الله كتب ذلك، كتب ذلك. الأمر الآخر أخت الفاضلة، لا تجمعي على نفسك مصيبتين، أنت أصبتي وهذا شيء طبيعي، الإنسان يحزن فقد الولد، فقد الولد مصيبة، لكن لا تجمعين على نفسك فقد الولد وذهاب الأجر، لا، قولي الحمد لله واترك الحزن، الحزن فترة مؤقتة وتتركينه، لأن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي إذا قبضت الملائكة روح ابن عبده المؤمن يسأل الملائكة وهو أعلم جل وعلا ماذا قال، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أمر آخر، هذا الطفل الذي قبضه الله في مثل هذا السن هذا ابن أهل الجنة، وأيضا خير له ولذلك الله عز وجل من حكمته البالغة أحيانا يقبض من خلقه من لم يبلغ الحلم اللي يعني يكون بالغ حكمة منه وتقديرا، لأن هذا الطفل لو عاش قد يكون سبب من أسباب يعني هلاك والديه وفتنة والديه، وقد يكون سبب من أسباب إضلال والديه وشقاء والديه. أختي أم حمد، أنا أعرف أناس كثيرين، أعرف أناس شخصيا يقول ليتنا ما أنجبنا أولاد. ليش؟ فرحوا بالأولاد في الصغر وشقوا بهم في الكبر. يقول واحد يقول ليتني ما جبت أولاد، ليتني كنت عقيم. لماذا؟ لأن الأولاد أصبحوا سبب من أسباب شقائه وبلائه وابتلاءاته عفوا في هذه الدنيا. فلذلك أختي الفاضلة ارضي بما قدر الله وقضى وحكم سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة استقبلي حياتك واسألي الله عز وجل أن يعينك وأن ييسر لك الخير، وقول يا رب اختر لي، لأن خيرة الله لك أفضل من اختيارك أنت لهذه الأشياء. أم محمد تقول يعني بالنسبة للحاجب، لما أرفع الحاجب وأعمل له ركبة أو شيء من هذا القبيل، تقول هل هذا حرام؟ سمعت بأن الناس يقولون حرام. أخت الفاضلة بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، لعن النامصات والمتنمصات، والنمص قيل بأنه هو النتف، وقيل بأنه القص، وقيل بأنه الحلق، وقيل أشياء كثيرة. بعض العلماء يقصره على شيء دون شيء، والذي يظهر والله أعلم أن الحاجب بالنسبة للرجل والمرأة لا يتعرض لهم الإنسان مطلقا إلا إذا كان هناك ضرورة، كأن تكون شعرة تسقط على العين، أو يكون هناك تشوه واضح في قضية الحاجبين ممكن أنه يأخذ منه، بحيث يكون الحاجب فيه شعر كثيف والحاجب لا دون ذلك، يعني يحصل تشويه، ممكن أن يرد أحد الحاجبين إلى صفة الحاجب الثاني. أما قضية رفعه وحلقة ونتفة وقصة وتشقيرة وشيء من هذا كله يجب على المرأة أن تمتنع عنه. بسمة من ليبيا تقول بأن خالها متزوج وحلف بالطلاق أنها ما يدخن، لكن للأسف تقول راح ودخن من وراء زوجتي. أولا يا بسمة بارك الله فيك، أوصلي لخالك هذه الرسالة، الرسالة الأولى أو هذه الرسائل عموما. الرسالة الأولى أن يتقي الله عز وجل وأن لا يتلفظ بالطلاق، وأن لا يلجأ إليه لا في حال الغضب ولا في حال الرضا. ولذلك الطلاق شريعة ودين، والله عز وجل شرعه لإنهاء العلاقة الزوجية كما قال جل وعلا: الطلاق مرتان، يعني مرة مرة ثم بعد ذلك المرة الأخيرة كما في الآيات الكريمات. ويقول جل وعلا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. كثير من أهل العلم ذكر بأن هذه الآية جاءت في سياق الطلاق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءه رجل وقد طلق بالثلاث غضب عليه، قال: أيلعب أو يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فمن الضروري أن يفهم خالك هذه الرسالة، علي أن يتق الله وأن يرفع من لسانه لفظة الطلاق، وأن يشير من قاموسه شيء اسمه طلاق. الطلاق يلجأ إليه الإنسان عندما خلاص يصبح في حالة وفي مرحلة ما يمكن أن يجتمع مع زوجته، والمرأة تلجأ إلى الطلاق أو إلى الخلع في حالة خلاص انتهى، لأن الله عز وجل هو الذي شرعه، انتهت العلاقة بحيث ما يمكن الجمع بينهم يلجأ. أما يجعل الطلاق مثل العلك في الحلق ويجعله على كل حالة، في حال الرضا والغضب وفي مثل هذه الحالة، هذا لا يجوز، هذا استهزاء بآيات الله. الأمر الثاني عليه أن يترك الدخان، فالدخان عادة خبيثة ويعني أمر يكاد يكون محل اتفاق عند الأطباء على أنه سبب من أسباب الأمراض. والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. أنا قرأت في نشرة طبية أمراض غريبة جدا سببها الدخان، سبب الدخان، وأعلى هذه الأمراض السرطانات، عافانا الله وإياكم جميع المسلمين والمسلمات، سرطان الرئة وسرطان اللسان وسرطان اللثة وسرطان الحنجرة وأشياء كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. فالدخان الآن يكاد يكون أغلب العلماء في هذا الوقت يقولون بتحريمه. لماذا؟ لأنه ثبت ضرره. الآن وزارات الصحة في العالم كلها تحذر من الدخان، الآن الدول تتداعى حتى أن رفعت نسبة الضرائب على الدخان بشكل يعني مضاعف. لماذا؟ هي في هم يرمون إلى محاصرة شرب الدخان وإلى محاصرة تعاطي الدخان، هذا الذي يعني أرادت الدول لما ثبت من ضرره شره. يبقى الأمر الأخير وهو الجواب على سؤال خالك، إن كان خالك قد قصد الطلاق، يعني حلف بالله العظيم أو حلف بالطلاق، نعم حلف بالطلاق إنه ما يشرب الدخان، وكان قصده أثناء الحلف تطلق زوجته، طلقت زوجته لأنه علق الطلاق على أمر ممكن تركه. أما إذا كان ساعة الطلاق أراد منع نفسه وحثها على عدم الاقتراب من الدخان، ها، فهذه يعتبر يمين، عليه أن يطعم 10 مساكين. طبعا أختي بسمة، الخالق هذا لا يجوز له أن يخادعنا، لأن الله عز وجل مطلع عليه، فممكن أنه يقول والله أنا قصدت المنع نفسي، لكن الله هو المطلع على سريرته وهو المطلع على قلبه، ولذلك يجب عليه أن يراقب الله. فإذا كان قصده والله أن يمنع نفسه من الدخان وما وجد سبيل إلا أن يحلف بطلاق زوجته الغالية، يقول حتى أني فعلا ما، ولكن نفسه غلبته فشرب، عليه كفارة يمين. أما إذا تصور وأثناء الحلف بأن المقصود طلاق زوجته لو أنه دخن، طلقت منه، نسأل الله أن يعافي الجميع. سامحوني عندي مكالمات تنتظر نأخذها. تفضلوا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي،
مساك الله بالخير،
سنور العافية.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، ما هي الأحكام الشرعية عند الدخول بالزوجة والحدود الشرعية بينهما؟ طيب. وما هي الأدعية الواردة في ذلك، وأيضا الأدعية قبل الجماع وبعد؟
طيب.
السؤال الثاني، أريدك أن تشرح لي حديث بأس أخو العشيرة.
ها؟
لما جاء رجل فطلق الباب فقال من؟ قال بأس أخو العشيرة.
طيب يا علي،
تشرح لي
إن شاء الله. أبشر.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا علي. تفضل يا عمر. عمر من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
شيخ، عندنا معاملة مع التعويض مع الوحاية الإرهاب.
اي نعم.
فعندنا واحدة من النساء اصابت برجلها بشظايا وحاية الإرهاب.
اي.
وقالوا يعني العجز 70%، العجز ما له في الراتب، فأخوها مشي المعاملة. عندنا مجموعة هنا يمشون معاملات، يأخذون فروقات.
اي.
فيأخذون فروقات لهم ويبقى بس الراتب.
اي نعم.
وهم تهجروا بيت ما عندهم، وهم 4 نساء ولهن اخ واحد هم متزوج، فامورهم حال تعبانه. فهل يصلح تمشي المعامله لو يوقفونها؟
هذا اللي ياخذون الفروقات يشتغلون يعني في الدوله، يعني ناس فاسدين، ولا قصدك معاملات مكاتب خارجيه؟
يشتغلون شيخ بالدوله، بس ما يمشوا لك المعامله لما تعطيهم الفروقات.
طيب، واضح الان يا عمر.
يا.
ابشر، مرحبا عمر. تفضل محمد. محمد.
الو.
تفضل يا محمد.
لو بدي بس موضوع خاص بدي احكي مع الشيخ، يعني
انت على الهوى يا محمد، انت على الهوى الله يرضى عليك. خلاص ارجع ارجع الكنترول، يعطونك ان شاء الله التلفون. طيب، ارجع للأسئلة. عندي الأخت زينب من ليبيا تقول بأن والدها توفي السنة الماضية، تقول صام 15 يوم فقط وبعدها مرض ثم توفي، تقول ماذا علي؟ أخت زينب بارك الله فيك، أنا يعني أفصل لك المسألة، لأن أحيانا قد يكون السؤال في جانب ناقص، لكن أذكر لك الآن التفصيل. إذا كان الوالد صام 15 يوم ثم مرض واستمر به المرض حتى انتهى رمضان، وبعد رمضان بقي المرض معه ثم توفي، ما عليه شيء، لا عليكم ولا عليه، لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة. أما إذا كان الوالد صام 15 يوم ثم مرض في رمضان ثم بعد رمضان شفاه الله وكان عنده فرصة أنه يقضي وما قضى ثم توفي، نعم عليكم أن تقضوا عنه هذه الأيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فتصومون عنه بارك الله. إما أن يتبرع شخص واحد مثلا، تقومين أنت عن مثلا، تقول أنا أصوم 15 يوم، أو يتبرع اثنان مثلا، يعني يصوم شخص ثم بعد ذلك يصوم الشخص الآخر. أحمد من الجزائر، عفوا زينب، زينب في سؤالها الثاني تقول كيف نخرج زكاة الذهب، تقول كيف نزكي؟ أختي زينب بارك الله فيك، عندنا الذهب على ثلاثة أنواع، ذهب معد للتجارة، وذهب معد للكنز يدخره الناس، وذهب تلبسه النساء، تلبسه النساء، وممكن هناك نوع رابع اسمه الذهب المحرم اللي يلبسه الرجال، هذا ممكن يعني يذكر في هذا السياق في مسألة الزكاة. أما الذهب المعد للتجارة مثل السبائك الذهبية، مثل محلات الذهب، محلات الصاغة، هذه تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة عند حولان الحول وبلوغ النصاب، يجب تجب الزكاة بشرطين، بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب بحيث لا ينقص أثناء الحول. عندنا النوع الثاني الذهب المدخر. كيف المدخر؟ المكنوز اللي مثلا يحفظه الإنسان سواء كان امرأة أو رجل، يحفظون ذهب عندهم ينتظرون ارتفاع السوق مثلا، يعني حتى يبيعون الذهب يستفيدون، هذا أيضا فيه الزكاة لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النوع الثالث اللي ذكرته أنا الأخير هو النوع المحرم، اللي الذهب المحرم الذي يلبسه الرجل، لأن الرجل ممنوع من لبس الذهب، هذا تجب فيه الزكاة، يحرم لبسه ولكن تجب فيه الزكاة حتى لو كان دون النصاب كما ينص على ذلك العلماء. عندنا النوع الأخير الرابع الذهب الذي تلبسه المرأة تتحلى به تتزين به، أصلا ما أعدته لا للتجارة ولا للكنز ولا لكذا، إنما تلبسه في المناسبات لزوجها في الأعياد في الحفلات، تلبسه أحيانا وتتركه أحيانا، هذا الراجح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهو قول جماهير أهل العلم، بل قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم، جمهور الصحابة على أنه لا زكاة في الذهب الملبوس، لا زكاة في الذهب الملبوس. هناك قول لبعض الفقهاء بعض المذاهب قالوا بالوجوب، يعني نصر هذا كثير من العلماء وكثير من مشايخنا، لكن الراجح بأنه لا زكاة فيه، لأن هذا مما يقتنى، هذا أشبه ببقية الأشياء التي تقتنى. تقولين والله أنت حابة أنك تزكين، الله يعطيك العافية ويقويك، زكي يا أخت الفاضلة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. النصاب كم؟ 85 جرام، يعني هذا القول الذي معتمد في أغلب دور الإفتاء، 85 جرام، إذا كان عندك 85 فأكثر وجبت فيه الزكاة. تقيمين طبعا الذهب الموجود عندك، تسألين الصائغ كم قيمته، قال لك 10,000 تطلعين 250، قال لك 100,000 تطلعين 2,500، بارك الله فيك. أحمد من الجزائر يسأل عن حكم جلسة الاستراحة. أخي الفاضل، أولا طبعا حتى يفهم إخوان المشاهدين والمشاهدات ما معنى جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد رفعه من التشهد من الركعة، عفوا هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى ومن السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، الصلاة الرباعية، واضح؟ بالنسبة للأولى في جميع الصلوات، في جميع الصلوات، لأن الإنسان الآن لما يصلي الركعة الأولى يركع ثم يسجد، لما يجي يقوم ما يقوم إلى القيام وإنما يجلس جلسة الاستراحة، هذا الذي قصده الأخ أحمد في سؤال، هذا يسمى جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة محل خلاف بين العلماء، فمنهم من ذهب إلى وجوبه وهذا قول شاذ غاية في الشذوذ، قالوا بأنها واجبة، ومن أهل العلم من قال بأنها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من قال بأنها مباحة وليست هي من الشرع، يعني ليست هي من جملة الصلاة، وهذا طبعا أيضا ضعيف. من أهل العلم من ذهب إلى أنها إذا احتاج إليها المصلي، وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا إذا احتاج إليها. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما جلس جلسة الاستراحة إلا بعدما أخذه اللحم، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أصابته نوع من السمنة القليلة وكان يثقل على القيام مباشرة إلى الركعة الثانية، فكان يأتي بجلسة الاستراحة. عموما جلسة الاستراحة تدور ما بين السنية والاستحباب وما بين الحاجة، ولذلك أخي الفاضل لا يجوز لأحد أن ينكر على شخص ما جلس جلسة الاستراحة،
ولا يجوز لأحد أن ينكر على شخص جلس جسد استراحة، والخلاف فيها من الخلاف السائغ، الخلاف المقبول، الخلاف الذي تحتمله الأدلة، بارك الله فيك. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا نسمع عجبا من بعض طلبة العلم، بعض الشباب المتحمسين للسنة جزاهم الله خير، لكن يخطئون، يجعلون مثل هذه القضايا يعقدون عليها الولاء والبراء، ويعقدون عليها المحبة والبغض، وهذا غلط، هذا ليس من دين الإسلام في شيء. ما عندنا أبدا في الدين والشريعة مسألة تسبب بغضاء وحقد بين الناس، خاصة في الخلاف السائغ، الخلاف المحمود، الخلاف المقبول، لأن المجتهدين فيه عفوا ما بين الأجر والأجرين. المجتهد في المسائل الخلافية اللي الخلاف فيها مقبول ما بين الأجر والأجرين، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، بخلاف المسائل العقدية المصادمة للدليل، لا، هذيك حق وباطل، ممكن يعقد عليها ولاء وبراء بضوابط شرعية وقواعد مرعية، وبالنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة تعامله، وأيضا حياة الصحابة وطريقة تعاملهم. أما مثل هذه القضايا، يعني أجلس جلسة استراحة أو لا، لا يجوز الإنكار. أجل يعني لما أريد السجود أقدم يدي أم ركبتي، لا يجوز الإنكار، لأن الخلاف فيها سائغ وواسع ومقبول، ولله الحمد والمنة. أحمد يسأل عن حكم يعني المظاهرات والاعتصامات. أخي الفاضل، يعني بالنسبة للمظاهرات والاعتصامات، النظر إليها لابد أن يكون نظرا شرعيا، ولا يجوز أن ينظر إليها نظرا عاديا، لأن من المعاصرين من ينظر إليها على أنها من جنس العادات، وأيضا ينظر إليها على أنها من جنس الوسائل التي تقود إلى مقصد. هذه المسألة لابد أن ينظر إليها نظر شرعي فيما يتعلق بالتعامل مع ولاة الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا ونبهنا عليه، وذكر لنا منه علما عليه الصلاة والسلام، ووضع لنا الحلول عليه الصلاة والسلام. ولذلك المظاهرات والاعتصامات هذه ليست من دين الإسلام في شيء، وإنما هي طارئة من أمم أخرى، طارئة من أمم أخرى ومن ملل وديانات أخرى. ما عندنا شيء في الشريعة اسمه مظاهرات واعتصامات، وإنما يعني الذي جاء في يعني التاريخ أن هذا من شأن الخوارج، حينما خرجوا على عثمان رضي الله عنه كان هناك جملة من التجمعات والاعتصامات، اعتصموا في المسجد وتجمعوا حول بيت عثمان، وكانت النهاية القتل. ولذلك هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات ليست من دين الإسلام بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا، يقول للصحابة رضي الله عنهم: ستجدون بعدي أثرة. قالوا: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الله أكبر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال اخرجوا ولا ثوروا ولا اعتصموا ولا تظاهروا، ما ذكر هذا عليه الصلاة والسلام. والتعبير منه عليه الصلاة والسلام حتى تلقوني على الحوض فيها التفاتة جميلة، وهي أن يوم القيامة لما يقف النبي عليه الصلاة والسلام على حوضه وتأتيه الأمم، يذاد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويطردون عن حوض النبي، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا: لقد بدلوا بعدك. قال كثير من أهل العلم بأن مثل هذا التبديل حينما يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء سيأتون فيما بعد يؤخرون الصلاة عن وقتها وسيظلمون، ماذا قال الصحابة؟ قالوا: يا رسول، نجالدهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وكان الرسول يحث على الصبر، يحث على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، هذا صاحب الشرع، ولو قال غير ذلك لوجب على الناس أن يستجيبوا له. ولأجل هذا كل ما يمر به العالم الإسلامي الآن من فتن ومن كذا، كل سبب معصية النبي عليه الصلاة والسلام، معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اللي علمنا كيف ندخل الخلاء وكيف نقضي الحاجة، معقول ما يخبرنا عن كيف نتعامل مع مثل هذا الواقع؟ أخبرنا وموجود، لكن للأسف الناس ما يقرؤون، والناس ما يعني يتبعون العلماء ولا يطيعون العلماء، وللأسف الشديد دخلت عليهم مثل هذه المداخل. فالذي يظهر لي يا أخي الفاضل، الذي يظهر لي بأن هذه ليست من دين الله في شيء، ولا يجوز أن يقال والله أنها من قبيل العادات، لماذا؟ لأنها متعلقة بجانب شرعي، متعلقة بمخالفة لنصوص شرعية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الواجب على الناس؟ الواجب على الناس كما قال سلم الصبر، يصبرون، إما يستريح بر ويستراح من فاجر. الأمر الثاني المناصحة، المناصحة تكون بالسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه سرا، وأي أن يكون عنده، لا يقوم مثلا ويجهر بالمناصحة ويعلن ذلك على رؤوس الأشهاد وعلى أعواد المنابر وعلى وفي بقايا الوسائل الإعلامية. هذا مما يعني جاء منعه في الشريعة. والأمر الآخر يسأل الله عز وجل حقه، فإذا منع، هذا ليس كلامي، هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإذا منع حق، يعني الإنسان منع من حقه وما استطاع أن يحصل على حقه بالطرق الشرعية، يقول اللهم أعطني حقي، اللهم عوضني خير. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال روحوا تظاهروا واعتصموا واخرجوا وثوروا. فلذلك مهم جدا أن الناس يرجعون إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يرجعون إلى سيرته، يرجعون إلى إرشاداته، يرجعون إلى أوامره صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا باختصار يا أخي أحمد. أحمد من الجزائر يقول بأنه كان مسافرا، ويقول: نويت أن أجمع المغرب والعشاء في السفر لكنني ما استطعت، وصلت البيت. يقول: ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ الذي تفعله يا أخي الفاضل أنك تصلي المغرب والعشاء صلاة مقيم وليس صلاة مسافر، صلي المغرب أولا 3 ركعات ثم تقيم لصلاة العشاء وتصليها 4 ركعات. علي من عمان اليوم يسأل، يقول يعني عن الأحكام الشرعية المتعلقة بدخول الرجل على امرأته، يقول: ما هي هذه الأحكام؟ أولا يا علي بارك الله فيك، طبعا ينبغي للزوج أن يختار الزوجة الصالحة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا المرأة ينبغي لها أن تختار الزوج الصالح، هي ووليها تختار، يختار وليها لها أو هي تختار الزوج الصالح، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الأمر الثاني، إذا دخل الرجل على امرأته فيستحب له أن يضع يده على ناصيتها وأن يسأل الله، يعني يسأل الله عز وجل لها البركة، الله ويسأل الله من خير، يقول: اللهم نسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وبعض العلماء يقولون إذا جاء في الاستعاذة يخفي هذا، يسر هذا، هذا بعض العلماء. والمرأة أيضا لا يمنع أن تقول: اللهم نسألك من خير هذا الرجل وأعوذ بك من شره، أيضا في نفسه لا بأس. الأمر الآخر أن يصلي، فإذا كانت المرأة ليس عندها العذر الشرعي فتقوم خلف زوجها مسامتة له، يعني وراءه بالضبط، فيصليان ركعتين. الأمر الآخر، إذا جاء الرجل أهله فعليه أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يجب على الزوج أن يقيم الحقوق ويوفر الحظوظ وأن يحترم زوجته وأن يؤدي إليها ما اشترطته عليه، وكذلك المرأة يجب عليها أن تقيم الحقوق والحدود وأن تستجيب لزوجها وأن تطيعه في طاعة الله عز وجل. ومما يوسف له أن مشاكل كثيرة تحصل بين الزوجين بسبب هذه المخادعة التي يقوم بها بعض الأزواج أو بعض الزوجات من التخلي عن بعض الشروط التي اشترطت في أول العقد. لا يلتزمون، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال أهل العلم من أهل التحقيق: وهذا يشمل كل عقد ومنها عقد الزواج، فما دام أنه وضعت شروط يجب على الإنسان أن يلتزم هذه الشروط. تفضل يا أحمد. أحمد من الجزائر، يلا راح أحمد. من ها؟ تفضل يا أحمد. أحمد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
شيخ، أول أشكرك على الإجابة، إجابات التي
أنت منك. أنت يعني صاحب أنت كتاب. صاحب الأسئلة ها؟
نعم.
تفضل.
الله فيك يا شيخ.
حياك الله يا أحمد.
وش شيخ، عندي سؤال يعني حيرني ثاني.
خير.
فيما يخص صلاة صلاة الفجر.
أيوة.
يعني إحنا في عنا في البلاد قديم بين الفجر قبل وقته. وهذا يعني ثم بالقصص أكدوا الشيء هذا. برك إحنا المصلين يا شيخ وش نديروا في في حالتي معك؟
كيف عرفت يعني أحمد؟ أحمد. أحمد كيف عرفت بأنه قبل الوقت؟
يعني أثبتوه مختصين فلكيين.
طيب.
لأنه الفجر ما زال ما دخلش وقته. برك إحنا بالنسبة لصلاة الجماعة.
نعم.
وش نعمله يعني وش ندير؟
شار. سؤال الثاني.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله أحمد. مرحبا. تفضل يا فرح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا كيف حالك؟
مرحبا أختي.
أخي عندي شوية أسئلة ثلاثة بالتحديد. أول سؤال. شخص وهبته أمه مبلغ من المال لبناء منزل. فكان يطلع في الزكاة على المنزل كل ما يحل الحول أو يجي وقت الزكاة. الآن بدأ البناء فيه. هل يستمر في إخراج الزكاة عليه ولا ما عادش يطلع؟ حتى لو البني أو التوقيت الوقت خذ أكثر يعني حتى لو مر عام واثنين وهو يكمل في البني.
الآن يطلع الزكاة على المبلغ ولا على المنزل؟
لا هو يبني بالمبلغ يبني به منزل.
طيب الزكاة يزكي أي شيء المبلغ؟
المبلغ هل يستمر في إعطاء الزكاة حتى لو استمر المنزل بناء أكثر من العام وجمع عدد الزكاة أو إنه خلاص يبدأ يكمل مع شيء يطلع عليه الزكاة؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني صلاة الضحى لما تفوت هل في مكان إعادتها ولا خلاص؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث لو سمحت. أحد مخصمني شخص مخصمني لكن وهو قريب في رحم بيننا لكن لما نشوفه أنا نسلم يعني مد يدي له ونسلم عليه لكن ما فيش تواصل لا
وين راح
هل في ذنب عليا؟
يعني ما تتواصلون ها؟
أنا نحاول نتواصل لكن هو ما يتواصلش.
إن شاء الله يا فرح.
الله يحفظك. صحيح.
مرحبا. أم ريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عندي 2 سنة.
تفضلي.
شيخ أنا قلت يا رب أنا بصوم الاثنين والخميس كل يوم وبعدين الحين أنا مع الصمتين شالت كذا وبعد ما نحامل مع الصمتين هل علي شيء؟
إيش قلتي بالضبط؟
قلت يا رب أنا بصوم الاثنين والخميس وبصوم الست والحين ما صمت.
يعني انت
انت انت علي شيء؟
انت قلتي يا رب بس ما قلتي والله او لله علي.
لا ما قلت والله ما قلت احد الا لك يا رب انا خلاص ان شاء الله بصوم الاثنين والخميس يا رب بصوم الاثنين والخميس
طيب
وبصوم الست وبعمل كل شيء لصالح
ان شاء الله. السؤال الثاني.
ايه والسؤال الثاني قلت انا يا رب قامت الصلاه انا بصلي بالحين لا انا احيانا قامت الصلاه صليت وانا ما قامت الصلاه واحيانا قبلها واحيانا بعدها هل علي شيء؟
السؤال الثالث بس ما يكون يا رب بعد.
اي والله يا شيخ انا بقول يا رب اني اعمل كذا واعمل كذا واصلح كذا وكذا كذا بعد اخر شيء انا اصلح صلح بعد اخر شيء مع الصلح هل علي شيء ولا شيء؟
الله يهديك يا ريم. طيب ان شاء الله باقي شيء؟
لا شكرا يا شيخ.
مرحبا اختي. طيب طيب ارجع الى علي بارك الله فيه. علي يسال يريد شرح حديث بئس اخو العشيره. أخوي علي بارك الله فيك. نعم جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليه رجل الباب فقال من؟ قال فلان. قال بئس أخو العشيرة وكان منافقا. فلما دخل استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه ثم أعطاه بردة أهدى له هدية ثم خرج. فقالت عائشة يا رسول الله يعني هي تقول رأيت عجبا. قالت يا رسول الله قلت بئس أخو العشيرة؟ فقال يا عائشة إن شرار الناس من يدفع شره بمثل هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يذكره العلماء في باب المداراة. عندنا المداراة وعندنا المداهنة. المداهنة هذه بالباطل هذه يسمونها النفاق هي المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون هذه يسمى النفاق على حساب الدين على حساب أشياء كثيرة. لكن المداراة مطلوبة ولذلك يقول جل وعلا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع عندنا منهج ومسلك وطريقة في التعامل مع أناس فيهم شر والعياذ بالله. ولذلك بعض الناس ما يدفع شره إلا بمثل هذه المداراة، يسمون بعض الناس مجاملة أو مداراة، يعني هذا إذا والعياذ بالله يعني أظهرت له العداوة أو قابلته بنفس أخلاقه أو مثلا رددت عليه، يفجر في الخصومة ويتوسع دائرة فساده، فيدفع شره بمثل هذا. ولذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله وهش فيه وبش وأدخله بيته. لماذا؟ لأن هذا قال إن من الناس من يدفع شره بمثل هذا، فيهم شر عظيم. ولذلك بعض الناس الآن يتقي شر الآخرين بمثل هذه المداراة. وللأسف الشديد بعض الناس عنده فهم مغلوط لهذه القضية، تمر علينا حالات كثيرة يقول لك يا أخي هذا نفاق. لا، غير نفاق، هذا ليس بنفاق، النفاق غير، الله يهدينا وإياكم. هذه تسمى مداراة. يعني بعض الناس الآن يقول لك والله أنا، تشوف بعض الناس يفصل من الوظيفة. ليش؟ لأنه يشوف مثلا تعامل غير جيد مع المسؤول أو مع زميل أو كذا، فيكون مسكين حدي، يا أبيض يا أسود، ما عنده يعني المداراة هذه، يعتقد بأن هذا ليس من الدين. لا، من الدين، من الدين أنك تدفع شر الناس بمثل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، عمر بن العراق بارك الله فيه يقول عندنا معاملة ما يسمى بتعويض ضحايا الإرهاب. يقول وحدة من جماعتهم يقول أصيبت رجلها وأعطيت 70%، يقول أخوها راح يخلص المعاملة. يقول في أناس للأسف الشديد موظفين يأخذون الفروقات هذه، يقول والمرأة محتاجة، هل يجوز إعطائهم مثل هذه المبالغ؟ أخي عمر الله يبارك فيك ويحفظكم ويحفظ هذه المرأة ويحفظ جميع المسلمين. أولا بالنسبة لهذا المبلغ، هذا حق مشروع لها فرضته الدولة في مقابل يعني تعويض في مقابل ضرر لحقها، هذا أمر. الأمر الثاني، لا يجوز إعطاء هؤلاء الفاسدين، هؤلاء حقيقة يمثلون يعني حجر مغشوش في بناء الأمة، في بناء المجتمع، هؤلاء سوس ينخر في هذه الأمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن هذا الجنس من الناس وبين خطورتهم وأنهم ليسوا من أمته على سبيل المبالغة في عقوبتهم. من غش فليس منا، ليس من غشنا فليس منا. وهذا النوع من الناس للأسف الشديد يمارس مجموعة من الأشياء القبيحة، الغش والرشوة والكذب والتدليس والخيانة، خيانة إلى الأمانة التي أوكلت إليهم. الأمر الآخر، إذا لم يستطع هذا الأخ أن يخلص هذه المعاملة، هذا حق مشروع لأخته وما يمكن أن تخلص إلا بمثل هذه الطريقة، فيجوز له ويحرم عليهم، فهم يأكلون المال بالباطل، وهو يريد أن يستنقذ حقه وأن يخلص حق هذه المرأة، فما يخلص إلا بمثل هذا النوع، الحرام عليهم وبالنسبة له يجوز. لكن لا يلجأ إلى هذا الأمر إلا يعني في حال الضرورة أو في حال إن سدت جميع الطرق والوسائل والحلول في قضية استخلاصها بشكل نظامي وبشكل طبيعي. أحمد من الجزائر يقول هناك يعني عندهم مشكلة في قضية صلاة الفجر، يقول بأننا نصلي قبل الوقت وقد أثبت هذا فلكيون عندهم، شيء من هذا القبيل. أخوي أحمد بارك الله فيك، أولا مسألة صلاة الفجر الكلام حولها طويل، ليس عندكم فقط، في أغلب دول العالم الإسلامي، والناس فيها ما بين شد وجذب وما بين يعني فيها كلام طويل. الأمر الآخر، يعني ثبت لنا حقيقة بأن هناك مبالغة في مثل هذه القضية، يعني بعض الناس عنده مبالغة، وذلك لأن حساباته غير صحيحة لقضية تقييم دخول وقت صلاة الفجر. فبعض الناس يعتقد بأن دخول وقت صلاة الفجر لابد أن يرى بعينه وهو في المدينة مع هذه الأنوار ومع هذه الكهرباء ومع هذه الأضواء، وهذا لا يمكن. وحتى قضية الفجر من الصعوبة جدا أنك ترى الفجر، يعني من الصعوبة، إلا أن تخرج إلى الصحراء في منطقة مظلمة تستطيع أن تحدد فعلا طلوع الفجر. الأمر الآخر، إذا كان والله مجموعة فلكيين، مجموعة خبراء ثبت هذا لهم، يتقدموا إلى الوزارة عندكم، وما في حاجة إلى بلبلة أفكار الناس وإشاعة الخوف بينهم بأن صلاتكم غير مقبولة وشيء من هذا القبيل. هناك وزارة مسؤولة أمام الله عز وجل، أمام الدولة، أمام الناس، مسؤولية كاملة، سيحاسبون، الله عز وجل يحاسبهم يوم القيامة. فتقدم لهم الدراسات، يقال والله ثبت لنا كذا وكذا، في فرق في التوقيت الشتوي عن التوقيت الصيفي، وتفضلوا، وهذا هو تبرأ الذمة، تبرأ الذمة. إذا ثبت للشخص والله يعني ثبت بما لا يدع مجال للشك، هو خبير بمثل هذه المسألة ويرى بأن الوقت الآن يؤذن قبل الوقت بفترة من الزمن، فعليه أن ينتظر، عليه أن ينتظر، ولا يجوز له أن يخالف الجماعة. هذا متى يا أحمد؟ مع أني أنا أستبعد هذا حقيقة، أستبعده، لكن شخص متخصص وثبت له والوزارة ما استجابت له، يجب عليه أن يصلي مع الجماعة ولا يخالفهم ولا يخرج عن ولا يشق عصا الطاعة ولا يفرق الجماعة ولا يبلبل الأفكار، يشهد الجماعة معهم، ثم إذا تبين له بأنه صلى قبل الوقت يصلي في بيته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ثم لما أخبر بأن يؤخرون الصلاة عن وقتها قال: صلوها في وقتها، يعني أنتم صلوها وصلوا معهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يفارق الإنسان جماعة الإمام حتى ولو كان يصليها بعد المغرب، يعني أفترض لو العصر صلىها بعد المغرب ما تفارقهم، تصلي معهم، أو مثلا صلى الظهر بعد وقت دخول العصر صليها معهم، لكن تصليها في بيتك أنت في الوقت. لماذا؟ لأن مقصود الشريعة الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، وهذا أمر غاية في الأهمية يجهله كثير من الشباب الطيبين اللي نحبهم لكن يحبون السنة والخير لكن يغفلون عن مقصد من مقاصد الشريعة. ولذلك تجد أنا يعني مر علي هذه المسألة ورأيت أناس يخالفون الناس يصلون في المسجد بعد الجماعة، وهذا غلط. إذا صلوها في غير الوقت صلوها معهم، وأنت بشكل مفرد بشكل انفرادي تصليها في بيتك، ما تصليها في المسجد لتشيع أمام الناس، لأن الناس ما يحتملون مثل هذا، وهذا أيضا يصدع الجماعة ويدعو إلى الانسحاق الداخلي والخلاف والفرقة ويقضي على مقصود الشرع من الاجتماع. واضح أخوي أحمد؟ الآن عندك خطوات ذكرتها لك بارك الله فيك. إذا كان عندكم مثلا فلكيين هؤلاء يقول والله عندنا كذا، يقدمون الرسالة للوزارة، أعتقد ما في جهة يعني تكابر وترفض مثل هذا، يدرسونها، فإن كان حق استجابوا، إن كان باطل يبقون على ما هم عليه. فرح من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: هناك يعني شخص وهبته والدته مبلغ مالي ليبني البيت، تقول مر عليه حول زكاه، تقول ما زال يبني في البيت، هل إذا مر عليه حول يزكيه مرة ثانية؟ نعم، إذا بلغ النصاب. أي مال يا أختي فرح، أي مال قابل للنماء أو مظنة النماء، بحيث أنه لو شغله هو أو شغله غيره وكيله مثلا اشتغل في التجارة وكذا، يجب فيه الزكاة. هذا المبلغ اللي أعطته الوالدة ما دام أنه بلغ النصاب وحال عليه الحول سنة كاملة 12 شهر قمري، يجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. الآن بنى البيت وبقي مبلغ، هذا المبلغ حال عليه الحول مرة ثانية ولم ينقص عن النصاب، أيضا يجب أن يزكيه، وحتى لو بقي السنة الثالثة ما دام أنه في حدود النصاب. فرح تسأل عن صلاة الضحى هل تقضى؟ لا، الجواب لا، صلاة الضحى لا تقضى بخلاف السنن الرواتب فإنها تقضى، وبخلاف قيام الليل فإنه يقضى في وقت صلاة الضحى. فرح تقول: هناك يعني شخص من أرحامي بيني وبينه خصومة، تقول إذا رأيت سلمت عليه ولكن أتواصل معه ما يتواصل معي، ماذا علي؟ لك الأجر ولك الثواب، وأنت محسنة وأنت خيرا منه، أنت خير منه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأيضا أنت لا يزال عليك من الله ظهير، لا يزال لك من الله ظهير، يعني ملك يؤيدك الله عز وجل، ونعم المولى ونعم النصير ربنا جل وعلا، ولك الأجر والثواب. لكن لا تقفي عند هذه النقطة، احرصي بارك الله فيك أن تسعي في قضية يعني محاولة كسر هذا الجمود اللي عنده، إذابة هذا الأمر الذي في نفسه، احرصي قدر المستطاع وتؤجرين على ذلك، وأحسنتي وقد أديت الحق العام، لأن بعض الناس وللأسف الشديد عنده قطيعة مزعجة، قطيعة كاملة، نسأل الله العافية والسلامة، قطيعة كاملة مع الآخرين، وأنت محسنة وما على المحسنين من سبيل. انت الوقت، لكن أمريم كل اللي ذكرتيه ما عليك شيء فيه، كل اللي ذكرتيه ما عليك شيء فيه، لكن يعني احذري من هالكلمة، ما في داعي يا رب ما في داعي، لكن تقول اللهم أعني، اللهم يا رب قوني، ما في بأس، لكن احذر أن تدخلين في النذر، لكن والله يا ربي أعني على صيام الاثنين، طيب ما في بأس، لكن تنذرين أو كذا تحذرين من هذا الأمر. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.